هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.
الإخوة المستمعون والمستمعات الكرام، أسعد الله مساءكم بالخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني من كنوز تراث الهوية، والتي سنتحدث فيها عن الجنبية. تعتبر الجنبية من أشهر الرموز الملبسية لليمنيين، التي تفنن الحرفيون في صناعتها ونحتها وصقلها ونكشها، حتى أصبحت من أشهر الخناجر تميزا في العالم، وأحد الشواهد المادية على حضارة هذا الشعب الذي لا تفارقه جنبيته ليلا ونهارا، إلى درجة أنها أصبحت تدل على مكانة الشخص ووجاهته الاجتماعية ومكانته الاقتصادية. ويقال أنها سميت بالجنبية لوجودها لصيقة بالجنب، وهذا قد يعني أنها كانت أقرب إلى الثومة أو التوزة المعروفة حاليا، والتي تلبس بنفس الطريقة. ويقال أنها تطورت عن السبيكي، وهو خنجر يمني أصغر من السيف وأكبر من الجنبية، كان يلبس على جانب الخصر. وقد ورد في المعجم اليمني للباحث المرحوم الأستاذ مطهر الإرياني أن تسمية الجنبية تطلق فقط على الخنجر رأسا ونصلة، لكن العامة أصبحت تطلق هذا الاسم على رأس الخنجر ونصله وغمده والحزام الذي يثبت فيه. ويعود استخدام الجنبية كجزء مكمل للملابس التقليدية في اليمن إلى عصور قديمة في التاريخ، كما تثبت ذلك اللقى الأثرية، ومن بينها تمثال من البرونز يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد لأحد وجهاء العصر السبائي، يظهر محتزما بجنبية يدل شكلها على أنها النسخة البدائية للجنابي، وكذلك شكل الجنبية المنحوتة على تمثال معدي كرب الذي يعود للقرن السابع الميلادي بشكل مقارب للجنبية المعروفة في عصرنا الحاضر. وتسمى الجنبية في اللغة اليمنية القديمة وفقا لما ورد في النقوش باسم شزب، والشزب كما عرفه الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب حجر كريم كانت تتخذ منه مقابض الخناجر والسيوف. الأعزاء المستمعون الكرام، لقد وضع المجتمع اليمني منذ أزمنة بعيدة مجموعة من القوانين العرفية التي يتوارثها اليمنيون جيلا بعد جيل، لتنظيم حيازة الجنبية وارتدائها وجعلها رمزا للرجولة والقبيلة، وأحد الوسائل المستخدمة في حل المشاكل الاجتماعية، خاصة حين يلجأ المتخاصمان إلى الاحتكام عند أحد الوجاهات الاجتماعية في منطقتهم، فيضعان جنبيتهما لديه، وهذا يعني أنه لا يحق لهما بعد ذلك الاعتراض على ما سيحكم به، إضافة إلى الكثير من الضوابط التي جعلت الجنبية تحظى بمكانة عالية وهيبة ليس بوصفها سلاح يوحي بالقوة ووسيلة للقتل والاعتداء، بل كدليل على رجولة مرتديها، فلا يجوز له أن يهدد بها حتى بمجرد وضع اليد عليها، ولا أن يخرجها من غمدها. وضع العرف الاجتماعي عقوبة لكل فعل يوحي بالخطأ في استخدامها. الأعزاء المستمعون، تتكون الجنبية اليمنية أو الخنجر من جزئين، أعلى وهو الرأس أو القرن، وأسفل وهو النصلة، يتوسطهما المبسم. حيث يعتبر رأس الجنبية ومقبضها أهم جزء فيها، وعلى نوعية المادة المصنوع منها تتوقف قيمته وجودته وأصالته، ويصنع الرأس من قرون الحيوانات ويزيد ثمنه كلما كان العظم ثمينا وكلما تقادم عهدها وحظيت بعناية خاصة من صاحبها. أما أغلى الجنابي وأثمنها فهي ما تعرف بالجنابي الصيفانية، وهي الجنابي المصنوعة من وحيد القرن، حيث يصف القرن مع مرور الزمن ويصفو ويشف داخله لتبدو على جوانبه مصطلح المختصون على تسميته بالشعرة، وهي حسب ما فهمته الطبقة العظمية الداخلية للقرن. وعندما يصل القرن إلى هذه المرحلة يقولون طاب القرن ويطلقون عليه صيفاني، عند ذلك يغلو ثمنه لتصل قيمة بعض الجناب الصيفانية إلى أسعار خيالية. وعن بعض الجناب المشهورة تروى حكايات تقترب من الحكايات الأسطورية، وأشهر الجناب هي الجناب العزيرية والأسعدية. وهناك أسر تتوارث صناعة الجناب الصيفانية، ولكل أسرة طابع خاص بها يصبح بمثابة بصمة خاصة يعرفها بها كل من تعمق في هذه المهنة وعرف أسرارها، فيستطيع بمجرد رؤيته لها أن يحدد هويتها المنسوبة لصاحبها، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة سرقتها، لأن اللص لن يستطيع بيعها إلا سرا وبثمن بخس، وحتى المشتري لن يستطيع ارتداءها والظهور بها، كما أن إخفاءها لا يعتبر حلا لأن عدم لبس الجنبية لفترة طويلة يضر بها. الأخوات والإخوة الكرام، لم تعد تقتصر صناعة الجنابي على قرون الحيوانات، فهناك جنابي تصنع مقابضها من العقيق النادر أو من المرمر وناب الفيل، لكنها مواد دخيلة على صناعة الجنابي التقليدية لجأ إليها الحرفيون بعد قرار الأمم المتحدة منع صيد حيوان وحيد القرن، وتستخدم في صناعة القرن ونحته وتشكيله وصقله أدوات يدوية بسيطة، وبعد اكتمال الشكل يتم تطعيم الرأس بمسامير رفيعة من مادة الفضة الخالصة، يتم حشوها في الثقوب الصغيرة التي يصنعها الحرفي على واجهة القرن، ويحدد توزيعها عليه ابتداء من رأس الجنبية الذي يأخذ في الغالب شكل الحرف T في اللغة الإنجليزية حتى نهايته على شكل زخرفي جميل يبرز قليلا عن سطحها بحيث يمكن لمسه باليد عند تمريرها، وتسمى هذه الطريقة لدى الحرفيين بالزرعة، ولكل حرفي طريقته الخاصة في زرع الرأس، وتصبح هذه الطريقة جزءا من بصمته أو توقيعه لتدل عليه. ولذلك فإن المختصين والخبراء في الجنابي يستدلون على هوية صانعها بدلائل كثيرة، أهمها طريقة نحت الرأس وطريقة زرع القرن. ولا تكتمل زينة الرأس إلا بعد تثبيت قطعتين ذهبيتين مستديرتين يطلق على كل قطعة منها حرف، وأشهرها العملات الذهبية الحميرية، وذلك على وجه الخنجر الأولى أعلى الرأس والثانية أسفله، وتثبتان من الخلف بقطعتين من العملات الفضية. المبسم وهو عبارة عن سوار مستطيل من الفضة الخالصة، وقد يطلى بمادة الذهب إذا كانت الجنبية ثمينة، ويثبت المبسم أسفل رأس الجنبية على شكل سوار يحيط بحافتها حيث تلتقي مع النصلة، ويعتبر المبسم وسيلة لتثبيتهما معا. أما المكون الأخير للجنبية فهو النصلة. حيث تصنع النصلة من الحديد الصلب على شكل خنجر بدون مقبض، ويكون عرضه من أعلى 8 سنتي وطوله حوالي 15 سنتيمتر، ينحرف بشكل انسيابي تدريجي يتوسطه نتوء بارز، وعلى حافته العليا يثبت لسان صغير مسطح طوله حوالي 5 سنتيمترات يتم إدخاله في القرن لتثبيت النصلة أسفل الرأس بمادة اللوك الصمغية، وتتوقف جودة النصلة على نوعية الحديد المستخدم في صناعتها، وتتطلب الصقل والتلميع بين فترة وأخرى. وبالطبع فإن لكل منطقة جنبية خاصة بها مرتبطة بتراثها وموروثها الثقافي، فهناك الجنبية الصنعانية والمأربية والشبوانية والحضرمية واللحجية إلى آخره. وفي ختام هذه الحلقة أود التنبيه إلى أننا نوشك أن نفقد هذه الحرفة الجميلة بعد المنافسة الشديدة التي أصبحت تواجهها من الجناب الصينية المستوردة، والتي فتحت أسواقنا أمامها بدون أي قيود. ولهذا لا بد أن يتم حماية هذه الحرفة التقليدية والتشجيع على استمرار إنتاجها كجزء أصيل من هويتنا الوطنية من خلال وضع القوانين التي تضمن حمايتها. وبهذا أيها المستمعون والمستمعات الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله.
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.